بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه ونهجه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع حديثنا المتصل حول قصة النهاية. قصة النهاية حلقات مسلسلة أتحدث فيها عن ركن من أركان الإيمان، نتحدث فيها عن الآخرة. الإيمان بالله عز وجل هو الركن الأساسي من أركان الإيمان، لكن لما سأل جبريل عليه السلام النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ما الإسلام ما الإيمان، فلما جاء لي ما الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. من أركان الإيمان أن نؤمن باليوم الآخر. ما هو هذا اليوم الآخر؟ هو الموت وعلامات الساعة والقيامة والبعث والحشر والحساب والصحف والميزان والصراط والجنة والنار، هذا هو اليوم الآخر. كيف سنؤمن إيمانا حقيقيا إذا لم نهتم ونعلم ما حقيقة اليوم الآخر؟ كثير من مشاكل المسلمين اليوم لأنهم نسوا الآخرة وتعلقوا بالدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لخص هذا في حديثه العظيم لما قال: توشك أن تداعى عليكم الأمم، يعني الأمم تهجم عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها، مثل الناس اللي جايين على عزيمة على الطعام. قالوا: من قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لما أصابكم الوهن، أصابكم الضعف، قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لما تعلق الناس بالدنيا وكرهوا الآخرة ولم يعرفوا حقيقتها، وظنوا أن يعني على الأقل عمليا حياتهم صارت الدنيا عندهم أهم من الآخرة، عندئذ كرهوا الموت وأحبوا الحياة. وإذا تعلق الناس بالحياة أصابهم الضعف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما المؤمن الذي يعلم أن ما عند الله عز وجل خير وأبقى، المؤمن الذي يعرف ما في الآخرة من نعيم ينتظره، ما يعود يخشى شيئا، وإنما يقول كما قال إبراهيم عليه السلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. من الذي يفعل هذا؟ من الذي يجعل كل حياته ومماته لله؟ الذي يعرف أن عند الله عز وجل جنات فيها من النعيم المقيم الشيء العجيب. وهذا الحديث قد يكون حديث تخويف، هذا إذا وصفنا العذاب، لكني حريص في هذه الحلقات أن أنحى منحا آخر، وهو أن أركز على الرحمة وعلى النعيم من الله عز وجل. إذن نحن عندما نتحدث في هذه السلسلة لا نتحدث عن قضية بسيطة، وإنما نتحدث عن أركان الإيمان، والحديث سيكون موجه للمؤمن، الحديث للمؤمن ماذا سيحدث للمؤمن بعد الموت، عند الموت وبعد الموت ويوم القيامة وفي الجنة. وذلك لن أتحدث عن النار ولن أتحدث عن عذاب القبر، ليس هذا شأن حديثي هذا. إن شئتم عنوانا آخر لهذه السلسلة فهو رحلة المؤمن إلى الدار الآخرة. نجد أن القرآن الكريم فيه كم كبير من هذا التركيز على الآخرة، تركيز غير عادي. بعض الناس الذين لا يحبون أن نتحدث عن هذه القضايا، لا تخوفوا الناس، يعني ما جئنا نخوف الناس، جئنا نعلم الناس دينهم وركن من أركان الإيمان أساسي بالنسبة لهم. وكيف سيفهمون القرآن إذا لم يعرفوا هذا الركن وما فيه من تفاصيل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما أيضا يركز على هذه القضية، يؤمنون بالله واليوم الآخر، تركيز كبير على قضية اليوم الآخر. هذه القضية، قضية اليوم الآخر، قضية فاصلة في منهج جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على مدى الزمان، تأكيد لهذا المعنى الأصيل، الإيمان بالله. فإذا آمنا بربنا عز وجل هو الذي أعد لنا ما في الآخرة من نعيم وعذاب، وبين لنا أن الدنيا إنما هي مزرعة وإنما هي مؤقتة لما في الآخرة من أحداث عظيمة. من هذه القضية يستقيم أمر الدين والدنيا، من الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالآخرة. وهي قضية انحرف بها البشر بتلبيس من إبليس لعنه الله، حتى جعل بعض الناس يستغربون طرح أن هناك أصلا آخرة. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، على لسان الكفار: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. آيات وآيات كثيرة جاء بها القرآن العظيم على لسان الكفار، يستغربون أن هناك آخرة. والقرآن عجيب في إعجازه، لا يجارى، يرد بالمنطق وبالحجة وبالدليل وبالبرهان وعلم المنطق الأصيل بأسلوب يفهمه الفيلسوف ويفهمه الإنسان العادي العامي. جاء الرد الحاسم للمنكرين الذين ينكرون الآخرة وينكرون البعث: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني إذا ما في بعث فإذا حياة الناس ليس لها هدف، ليس لها غاية، سدى. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ الذي خلق هذا الإنسان من لا شيء ليتدرج من نطفة حتى يصل إلى علقة، حتى يصل إلى هذه المرتبة السامية، أن يكون في أعلى مراتب الخلق. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذه المرتبة العالية الذي صنعها ودبرها، أليس بقادر عز وجل أن يحيي الموتى؟ الله، أي رد عجيب هذا، رد على من ينكر البعث بعد الموت. الذي خلق أول مرة ألا يستطيع أن يخلق مرة ثانية؟ الذي خلق ونظم ودبر بإعجاز علمي يشهد له أكبر علماء البشر ويقفون أمامه عاجزين، هذا الذي خلق سبحانه، خلق هذا الخلق العجيب، يعجز أن يخلق مرة ثانية ويبعث بعد الموت؟ وينقل لنا القرآن الكريم هذا الرد على إنكار البعث بعد الموت بآيات أخرى جليلة. وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا مبعوثون، أئنا مبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، اختاروا أكبر مخلوقات واسألوا أنفسكم كيف صنعت أول مرة. الذي صنعها أول مرة ألن يستطيع أن يصنعها مرة أخرى؟ فسيقولون لما يقول لهم كونوا من المخلوقات التي بالنسبة إليكم لا تفنى، سماء لا تفنى بالنسبة لكم، الشمس لا تفنى بالنسبة لكم، فقارنوا أنفسكم. الإنسان جسمه يتحلل، هذه المخلوقات بالنسبة إليكم حجارة حديد، بالنسبة لكم لا تفنى، أي شيء يكبر في صدوركم شيء عظيم لا يفنى. فسيقولون من يعيدنا لو كنا كذلك، من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، الذي خلقكم أول مرة يستطيع أن يخلقكم مرة أخرى ويبعثكم بعد الموت. فسينغضون إليك رؤوسهم. صحيح، الذي خلق أول مرة، لا يستطيع إنسان عاقل أن يصادم هذا المنطق، الذي صنع أول مرة يستطيع أن يصنع مرة ثانية. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، متى سيحدث هذا الأمر أن نبعث مرة أخرى؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. إذن الرد القرآني والمنطقي والحجة على الذين ينكرون البعث بعد الموت رد بسيط، الذي خلق أول مرة يستطيع أن يبعث، بل هو أسهل دائما، الصناعة الثانية أسهل من الصناعة الأولى. ولذلك يأتي القرآن فيؤكد هذه المعاني، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. وفي الآية الذي خلقك، الآية تتكلم عن الذي خلقك ولم تكن شيئا، هذا كنت نطفة من حيوان صغير لا يرى بالمجهر، نطفة فيها 250 مليون حيوان، هل كنت شيئا؟ هذه النطفة الصغيرة فيها 250 مليون، الإنسان جاء من هذه النطفة التي لا ترى بالعين المجردة ومن بويضة. هذا الخالق الجبار العظيم أحسن الخالقين سبحانه، الذي استطاع أن يجمع هذا الحيوان وهذه النطفة فيجعل منها هذا الإنسان بكل خلقه وعلمه وعقله، أليس بقادر على أن يخلقه مرة أخرى؟ الذي خلق من لا شيء كيف لا يخلق مرة أخرى؟ وذلك جاءت في الآية الأخرى، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة من لا شيء فإذا هو خصيم مبين، يجادل ويتحدى، الله ما خلقني، لا توجد جنة، لا توجد نار، لا توجد آخرة، يجادل جدال الخصم ويستعمل الحجج والمنطق والبرهان والفلسفة تستعمل الحجج، اسمع، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. لما جاء ذاك الكافر عقبة بن أبي معيط إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عظم إنسان ميت، وجد عظم إنسان ميت من قرون طويلة متحلل هذا العظم، فأخذ هذا العظم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ هذا العظم وفرك فتفتت حتى صار رمادا، ثم قذفه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم بكل وقاحة في هذا الوجه الشريف العظيم، فقال يا محمد أنت تقول أن ربك يعيد العظام بعد أن تفتتت وهي رميم؟ فنزل الرد القرآني عليه وعلى أمثاله، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ هذا الذي من سيحييها بعد أن تفتتت وصارت رمادا؟ من؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. منطق، فكر فيه، الذي صنع وخلق أول مرة ما يستطيع يخلق مرة أخرى؟ وهو بكل خلق عليم. سبحانه، يعني حتى اليوم سبحان الله، يعني في الآن لما الواحد يريد أن يعمل مصنع، الآلة الأولى هي الصعبة، أن يكررها يصنع منها أجهزة أخرى أسهل صعب، بس أول واحدة هي الصعب. فالذي خلق أول مرة يخلق مرة أخرى. ويضرب لنا الله عز وجل مثلا آخر كيف يحيي الموتى، بالإضافة إلى هذا الدليل العظيم أنه خلقنا أول مرة وأنه يستطيع أن يخلقنا مرة أخرى، يضرب الله عز وجل مثلا بشيء آخر فيقول عز من قائل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الرياح تتحرك حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، صار فيها سحاب مليء بالماء مليء بالمطر ثقيل، سقناه إلى بلد ميت، تحرك هذا المطر إلى أرض ميتة جرداء ما فيها ولا نبات، أحيانا حتى ينزل المطر على إسمنت في الأرض، فينزل المطر فتلقى من بين الإسمنت تطلع نبتة في الصحراء الميتة، تطلع الورود. أنا دخلت مرة في صحراءنا عندنا في الكويت، ما شاء الله على مد البصر صحراء رمل أبي أصفر، وإذ به في فترة الربيع يخرج منه نباتات تملأ الصحراء بورد أصفر على مد البصر. سبحان الله، من وين جاءت؟ سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. من أين جاءت الحياة لهذا الإسمنت أو لهذه الصحراء؟ من أين جاءت؟ أنت الآن لم تمسك حبة بلح أو تمر، هذه الحبة تقلبها يابسة ما فيها حياة، لا تتحرك ولا ترى لها أي مظاهر حياة على الإطلاق، تحطها في الأرض تصب عليها ماء تطلع. سبحان الله، من أين جاءتها الحياة؟ يقول الله عز وجل تعليقا على هذه الآية التي تتكلم عن الماء والنبات والصحراء، التعليق ما هو؟ كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. الله، الأمر واضح، يكفينا القرآن المعجز ببساطته وإعجازه. لما ندرس الآخرة بعض الناس قد يقولوا تشغلونا بأمور الدنيا أهم، خلونا نبني الحضارة، خلونا ننافس الغرب، خلونا نقيم المدنية. نحن ندعو إلى هذا، لكن نحن أيضا عندما ننشغل بالآخرة نحن لا ننسى الدنيا، لكننا نستفيد استفادة عظيمة من دراسة الآخرة بعمق، لأن فهم الآخرة يستقيم له الدين وستستقيم له الدنيا، الدنيا كذلك ستستقيم. لأنه أولا لا يعقل أن يظلم هذا الشعب الفلسطيني العظيم ويظلم كثير من الشعوب ولا يقام لهم عدل في الآخرة، تكون النهاية أن مات مظلوم. كيف يكون الخالق يرضى بالظلم على الناس؟ لذلك لابد من إقامة العدل يوم القيامة. بالإضافة إن المؤمن سيبدأ يرحم، يعني الذي لا يؤمن بآخرة لماذا يرحم؟ سيبدأ يستقيم الذي لا يؤمن بآخرة، ويستطيع أن يغش ويفلت من عذاب الدنيا أو عقاب الحكومة أو كذا، لماذا لا يغش؟ 80% حسب تقرير مصلحة الضرائب الأمريكية 80% من الشعب الأمريكي يغش في ضرائبه. وفي سنة من السنوات لما انطفأت الكهرباء عن نيويورك، حجم السرقات في ليلة واحدة لأن انعدم النظام وما في جيش من الشرطة يراقب، حجم السرقات في ليلة واحدة 2 بليون دولار. لماذا؟ ما في شعور بأن هناك عقاب، حساب، آخرة، ما في شعور، ما في شعور بالرقابة. القليلين اللي عندهم هذا الشعور امتنعوا عن السرقة، لكن كم حرامي في نيويورك موجود؟ لا، ما في شعور بأن هناك آخرة. فإذا من فوائد كثيرة لدراسة الآخرة، وأول فائدة طبعا أول فائدة وأهم فائدة الإيمان بالبعث والإيمان بالآخرة، بدون لا يستقيم أمر الإيمان، بدون هذا الأمر لا نكون مؤمنين. الذي لا يؤمن بالآخرة، الذي ينكر الآخرة، الذي ما استقر في قلبه معنى الآخرة، ركن من أركان الإيمان اهتز، فهذا أمر أهم من الدنيا بكثير، لأنه مصيرنا يوم القيامة. ما قيمة الإنسان بدون إيمان؟ ما قيمة الإنسان بلا إيمان؟ يقول الله عز وجل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. يقسم الله عز وجل ثم يقسم ثم يقسم بماذا؟ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فإذا هي قضية لابد أن تثبت في النفوس، قضية الإيمان بالآخرة. بدون هذا الإيمان لا يعود هناك إسلام أصلا. الذي يكفر بهذه الأمور كفر بهذا الدين، والذي لم تستقر في نفسه هذه الأمور إيمانه في خطر، ومن كان إيمانه في خطر آخرته مصيره في خطر، وحياته الدنيا كذلك ستهتز، قيمه ستهتز، أخلاقه ستهتز. الذي لا يستشعر بمعاني الآخرة ولا ينتبه لها. في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سأدخل معكم بشيء من تفصيل لمشاهد الآخرة، وسنبدأ بالحديث عن أول أمر من أمور الآخرة وهو الموت. هذا في لقاء القادم معكم إن شاء الله. شكرا لحسن متابعتكم، ولكم مني الحب والتقدير والدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإخلاص والنجاة في الآخرة والفوز بالجنة والدنيا كذلك.
يا مرحبا شرفك العليا وزينت لقدومك الأرجاء، وشم على خد الزهور مرنام، حلو القصيد وجروحة الفيحاء، واستسلمت للنور وجيال الدجى، ضمرت في عرسها الصحراء، كانت قريش في الجهالة ليلة حتى تفجرت من يديك ضياء. يا مرحبا شرفا بك العلياء، وزينت لقدومك الأرجاء، وشم على خد الزهور مرنام، حلو القصيد وجروحة الفيحاء، لله دركا من نبي شامل، يا نبي الله.